قناة الأسرة العربية.
لا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتاء المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم مغرب كل جمعة وعشاء كل ثلاثاء من كل أسبوع، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله ومرحبا يا أخي ياسر، ومرحبا بإخوان المشاهدين وإخوان المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا القبول والتوفيق، آمين.
اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام تسعدنا كثيرا أن تطرحوا استفتاءاتكم وأسئلتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا تطرحوها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
شيخنا فاضل، في بداية هذه الحلقة تعلمون بارك الله فيكم ويعلم المشاهد الكريم ما حصل بالأمس من في الرياض من حادث الانفجار، وما حصل أيضا قبله في مدينة دقيق من حادث الحريق، وما خلفت يعني هاتان الحادثتان من قتلى وجرحى. في بداية الحلقة نريد منكم تعليق حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن مثل هذه الحوادث نوع من المصائب والبلايا النازلة التي لا حيلة للعبد فيها، كوارث تعظم وتصغر وتعم وتخص وتكثر وتقل، وكذلك ما يحصل بسببها من المصائب هو بحسب قوتها وشدتها. ونعلم أيضا ما هو أشد وأعظم من ذلك، وهو الفيضانات التي حصلت في الولايات المتحدة، وذلك الإعصار الذي وقفت أمام هذه الدولة مع ضخامتها وقوتها وعتادها عاجزة مستسلمة له، لا تستطيع تعمل أي شيء، مع أنه ليس مفاجئا له، هو يمشي ويسير وتعلم ويعلمون سيره ويعلمون وقت وصوله من جهة الحسابات العادية، وقد يحصل تخلف، لكن من جهة الحسابات سرعة الريح وسرعة هذا الفيضان هو سيره، ما لم يأتي أمر عارض من الرياح، لكن من الجهة القاعدة العامة في مثل هذا، ومع ذلك هم مستسلمون لهذا، ليس لهم أي تصرف ولا حيلة مع ما أوتوا من القوة. هذا يبين ضعف الإنسان وعدم قدرته مهما أوتي من قوة. وهذه الدول العظيمة التي بوارجها وسفنها وطائراتها وحاملاتها تصل إلى المدى البعيد، وربما يعني تتجاوز القارات وتجاوز المناطق الطويلة والمسافات الشاسعة البعيدة، ومع ذلك يأتي لهم مثل هذا في قعر دارهم وفي مكانهم ويحدث الكوارث العظيمة والمصائب. وهذا كما تقدم يبين أن العبد ضعيف وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه وأنه عليه يستسلم. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الكوارث وهذه المصائب حينما تصيب أهل الإسلام تكون طهورا لهم ورفعة وربما اصطفاء واختيارا وتكثيرا ورفعة في الدرجات. هذا هو حظ أهل الإسلام من هذه الكوارث التي تصيبهم، الله عز وجل لا ينزل شيئا منها إلا لحكمة عظيمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها. وهذا أيضا يعطي الإيمان والاستسلام القلبي الذي يجعل الرضا هو الجواب الذي يجيب به المسلم بلسانه ورضاه بقلبه فيطمئن. وربما تكون هذه المصيبة بلسما وربما تعقبها عواقب يعني طيبة وحسنة، لكن كل ذلك مع الصبر والاحتساب. الذين إذا صبوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حينما تنزل هذه المصائب والكوارث يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كما تقدم سواء كانت مصيبة خاصة أو كانت مصيبة عامة والأمر أشد. ونعلم ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه في قصة أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها أبو سلمة، فقالت من يعني لي بأبي سلمة، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم أجرني مصيبة أخلي بي خيرا منها، وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأخلفها الله خيرا وكان عاقبة حميدة عظيمة في الدنيا وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالمؤمن هذا هو موقف. فما وقع من هذه المصيبة لا شك أنها كارثة وشدة عظيمة، لكن لا حيلة لنا إلا التسليم بأمر الله عز وجل وقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله والأمر إليه والمرد إليه سبحانه وتعالى ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا الله إلا إليه. هذا هو موقف المسلم. وأيضا كذلك من أصيب خصوصا يعني ممن له قرابة، من أصيب والده أخوه أمه ابنه ابنته ممن وقع، سواء كان هذا موتا أو كان هذا مصيبة يعني تتعلق بما دون الموت من الجراح ونحوها، فعليه أن يستسلم ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا حب الله قوما ابتلاهم. وأيضا هذه تأتي فجأة، والفجأة موت الفجأة ولله الحمد يعني راحة للمؤمن كما ورد في الحديث، وأخذة أسف للفاجر كما ورد في رواية أخرى أيضا. والحديث يعني صحيح بإحدى روايتيه، والصحيح فيه كما يقول أهل العلم أن المؤمن بإيمانه وإسلامه بالله عز وجل فقد ضمنت له النجاة، فإذا جاءت هذه المصيبة ونزلت به فإنه يكون راحة له من الدنيا من نكبها ومصابها وبلاياها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. وهذا أيضا كذلك في من يكون قريبا له يعلم ذلك ويكون حظه منه الدعاء وعدم الجزع وعدم التسخط في ذلك، هذا هو الواجب. ثم أيضا أوصي نفسي وإخواني في مثل هذه الوقائع والحوادث التي تقع، في الغالب يكثر فيها الكلام خاصة مع ثورة المعلومات هذه. نعم.
قبل هذه النقطة الشيخ ناخذ اتصال من بارك الله فيكم. الأخت مرام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الأخت غرام.
شيخ الله يعافيك. كان كحل السائل خارج العين، هل يمنع الوضوء؟
ماذا؟ عيد سؤالك.
الكحل السائل خارج العين، هل يمنع الوضوء؟
طيب. طيب شيخنا الآن تحدثتم عن نقطة مهمة وهو يعني كثرة الكلام في عند حدوث هذه المصائب وهذه الحوادث.
نعم صحيح. نعم صحيح، يعني يكثر الكلام فيها وخاصة عبر يعني وسائل التواصل تويتر والفيسبوك وما أشبه ذلك، ويعني يكثر فيها الكلام ويكثر فيها الإشاعات ويكثر فيها الإرباك. نعم. وهذا لا شك مما يحدث الضرر في مثل هذا. أيضا كما قال عليه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني كفى إثما أن يحدث بكل ما سمع، خاصة إذا كان التحديث والنقل عبر هذه المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي التي يكثر فيها الكذب، وكثير من الناس يفتعل الكذب ويكتب الكذب، وربما بعض الناس الذي ينقله يعلم أنه كذب. أيضا مما يعني والحديث يجر بعضه بعضا ما يكثر عبر مواقع التواصل من الأخبار المنقولة المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتلاقى عنها الناس، وهذا لا يجوز. بعضها فيه قدح للشريعة وبعضهم وضع الزنادقة وأمثالهم من أعداء الدين. فعموما وكذلك في خصوص هذه الوقائع والحوادث لا يجوز تناقل الأخبار التي يغلب على الظن كذب أو تحدث الإرباك وتحدث الضرر، فيترك هذا للجهات المسؤولة، ولا مصلحة للإنسان في مثل هذه الأمور. أيضا نعلم أنه من ذلك أيضا كثرة الاجتماع والحشود والذي يمنع
تجمع
الناس وتجمعهم ربما يعوق من وصول يعني الجهات الأمنية
يكون ضرر عليهم أيضا
نعم
ربما يكون ضرر عليهم
يكون ضرر عليهم وهذا واقع ثم الضرر المتحقق أيضا على نفس المصابين هو كثير منهم قد يعني لا يعمل شيئا مجرد ينظر لأنه يعوقه ويمنع كثير من المتجمهرين أو القريبين من الحدث فيكتفي بهم والحمد لله ممن يكون وجوده ضرورة حينما لا يوجد من يعني يكون قريبا منهم ينقذه فالواجب عدم نقل هذه الأشياء والتحلل سواء كان في المجالس أو عبر مواقع التواصل أو غير ذلك لا يجوز الإنسان يتحدث بهذه الأمور التي يكون فيها شيء من الكذب وإشاعة أو لا يتحقق أيضا وأعزي نفسي وإخواني من وقع لهم مثل هذا وكذلك الحال الثاني الذي وقع في بقيق الذي كان في الزواج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الموتى وأن يشفي الجرحى وأن يلهم عليهم الصبر والسلوى لا شك أن هذه مصيبة وأنا أقول كما يوصي به كثير من إخواني من أهل البصيرة والنظر وحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه ونعلم مآسي حمل السلاح خاصة في الزواجات هذه وإن كانت عادات كثير من الناس فينبغي في مثل هذا الرفق والتأني نعم
حسنتم شيخنا عندنا اتصال دولي ثم نعود الأخ مسعود من ليبيا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل منكم
آمين
اللهم آمين حياك الله اخوي
شيخنا في حالك
حياك الله اخ مسعود
حياك الله اخوي ياسر
الله يحييك اخوي مسعود بارك الله فيك
يا طويل بارك الله فيكم
الله
يسلمك
تفضل
عندي اخي يقوم ببيع شراء الاغنام
نعم
ويريد معرفه كيف تكون الزكاة في حاله البيع وشراء الاغنام هذا السؤال الاول
طيب
السؤال الثاني التكثير المقيد يا شيخ هناك خلاف بين الشباب هنا في أن التكثير المقيد يكون سرا وليس في الشهر نريد معرفة كيف تكون التكثير المقيد عقد الصلاة يا شيخ
طيب
السؤال الثالث الأخير شخص عندها عقيدة يا شيخ بيذبح يعني لأن زاد عليه بيذبح ذود خرفان قال نذبح واحد سوى وواحد نخليه بعد شهر لأنه تو كثر اللحم وكذا قال ما ندير واحد سوى واحد هل يزود يا شيخ أو يذبح الاثنان مع بعض
طيب العقيقة يا أخي مسعود العقيقة يعني عن ماذا عن مولود واحد ولا عن مولود
مولود أذكر
مولود واحد
نعم
يعني يريد يذبح يعني اثنين من الغنم
اثنين من الغنم للواحد أذكر
إيه طيب
لكن قال نذبح واحد سوى واحد بعد فترة هل يزود أو يذبح
طيب.
وهو عنده استطاعة يا شيخ
طيب
بارك الله فيكم
شكرا لك أخي مسعود بارك الله فيك شكرا لك شيخنا أيضا نختم بموضوعنا عن مسألة حمل السلاح
نعم أنا أقول حمل السلاح في الحقيقة في مثل هذا وإن كان من عادات التي يعني هي لها أصالتها ولها قيمتها عند الناس عند كثير من الناس لكن إذا كانت ترتب عليها مثل هذه المآسي والمصائب ينبغي النظر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حمل السلاح في مثل هذا يعني حمل السلاح في المجامع حمل السلاح بين الناس هذا لا يجوز خاصة إذا كان مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هو أعظم يعني في من يحمل السيف وقال يمسك بنصالها والسهام قال يمسك بنصال لا تصيب يعني مسلما وهي سهام يعني ضررها يعني لا يتجاوز إلا المكان الذي يمر فيه صاحبه فكيف إذا كان السلاح عن طريق هذه الرشاشات ونحوها ممن يكون تكون قاتلة وتصل مسافات بعيدة ويكون قتلها للجامع حينما تنطلق وتصيب على سبيل
الخطأ تصيب الكهرباء مثلا
ها؟
تصيب
أيضا الكهرباء وهذا وهذه مصيبة أيضا أمر آخر أيضا هذا أمر آخر وفي الحقيقة يعني هذا قد يكون تفريط من جهة أخرى يعني نحن قد يقول هذا ليس تفريطا مني لكن مع ذلك هذا سبب من أسباب لكن الشأن أنك حينما تكون في اجتماع في مثل هذه الاجتماعات ويحضرها الصغير والكبير وربما بعض الشباب يكون عنده بعض الحماس يعني بعض الحماس فيطلق من هاي النار ثم ربما يعني يكون بعض المزح بين الشباب يعني في مثل هذا وهذا أمر خطير وكم صارت من المآسي في تجمعات أقل في تجمعات أقل في بيوت ولا غيرها ولا طلعت بر بين مجموعة من الناس وكان معهم سلاح للصيد ونحو ذلك فانطلقت الرصاصة طائشة فقتلت هذا وقتلت هذا فنقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإمساك نصالها إذا أراد يدخل المسجد أو كان يمنع سوق فكيف إذا كان هذا المجمع الذي يجمع الصغير والكبير والنساء والرجال وهو مجمع فرح وكثير من الناس أنا أتوقع لا يرضى مثل هذا. فهذا الحق درس لعموم إخواني من وقع لهذا أن يحذر، وليكن هذا حمله في مكان ليس فيه اجتماع، والتعود والتدريب عليه أمر مطلوب لا شك، ومن الرجولة ومن الشهامة ومن الشجاعة ومن إعداد القوة والعدة بلا شك، لكن ينبغي احتياط. والقاعدة الشرعية في مثل هذا أنه حينما يغلب تغلب المفاسد أو تكثر فإنه يمنع مثل هذا درءا للمفاسد وتحصيلا للمصالح.
نعم أحسنتم، أحسن الله لكم شيخ عبد المسلم، بارك الله فيكم. نستاذكم اتصال معنا من الجزائر، أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أبو عبد الرحمن.
نعم أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حياك الله أبو عبد الرحمن، عفوا تفضل.
الله يحييك ويبارك فيك، كيف حالكم؟
حياك الله يا ابو عبد الرحمن، بارك الله فيك.
الشيخ سؤال لو تكرمت.
تفضل.
اريد الشيخ معرفه القول الفصل في حكم الانتخابات.
نعم.
القول الفصل في حكم الانتخابات.
نعم. طيب. سؤال اخر.
بارك الله فيك.
طيب. شيخنا قبل أن ننتقل لأسئلة المتصلين لدي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج. الأخت عائشة تقول زوجي حج مع والدتي بفضل الله، لكنهم كانوا في سكن في العزية في مكة ولم يستطيعوا أبدا المبيت في منى ليلة 11 و12 من شدة الزحام، والوالدة كانت مريضة جدا ولا يوجد مكان للجلوس، فماذا عليهم وما حكم حجهم؟
الحمد لله حجهم تام ولله الحمد، ما دام أنه لم يحصل إلا مجرد العيد في العزية، ونعلم أن المبيت في منى واجب على الصحيح، وإن كان فيه خلاف في وجوب، لكن الصحيح أنه واجب لأن نبيات عليه الصلاة والسلام وبقي في منى، وأيضا قال خذوا عني مناسككم، وللنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه سقاة الرعاة كما في حديث البداح عاصم بن عدي، وفأذن لهم ورخص لهم، وفي الصحيحين أيضا حديث ابن عباس، في الصحيحين أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن العباس في سقايته، في الصحيحين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رخص له في سقايته عليه الصلاة والسلام، والرخصة مقابل العزيمة عند أهل العلم، فدل على أن المبيت واجب، لكن الوجوب هذا مع القدرة، وحيث لم يستطيع المبيت، أو لا نقول لم يستطيع، يعني شق عليه المبيت، ربع من الناس يستطيع المبيت لكن يجد مشقة في ذلك، بمعنى أنه يتضرر لوجوده في الأرصفة والطرقات أو يكون واقف ويمشي، نقول هذا لا يلزمه. وإذا كان مبيته، إذا كان مبيته مثلا في الطرقات والأرصفة هذا لا يجوز، أولا لأنه يؤذي نفسه، الأمر الثاني أنه يضر غيره. أما إذا كان إنسان يقول أنا أستطيع أدخل منها وأمشي في الطرقات، يعني في مكان لا يعني أحجز الطريق ولا أسد الطريق، أمشي أدخل منها مثلا في أول الليل وأسير مع الناس كأني سائر إلى الجمرات أو راجع من الجمرات أو لقضى حاجة من حاجات، وأمشي وأدخل لا ضرر، وتمكن من ذلك ويكون مكثه فيها عن طريق المرور ولا ضرر، هذا حسن وطيب ما دام لا ضرر بها، إلا إذا كان معه مثلا امرأة كبيرة أو معه صبي الصغار ونحو ذلك ويتضررون، في هذه الحالة لا يلزمه، بل لو شق عليهم فإنه يمنع من ذلك، وعلى هذا يكون الحج تاما ولله الحمد ولا فدية عليهم لأنه واجب سقط بالمشقة. نعم
نعم الحمد لله. السلام عليكم، معنا أخت أسيل. السلام عليكم.
السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم
من جميع. تفضلي
شيخ. الله يعافيك، الغازات التي تنزل من المرأة هل تقبل الوضوء؟
سؤال آخر.
لا شكرا.
شيخنا طيب، حتى لا نطعنا المتصلين ندعس في فيسبوك. ثم الأخت غرام تقول الكحل السائح خارج العين هل يمنع الوضوء؟
الكحل في الغالب أنه نسبة يسيرة جدا، والسائح والسائل هذا مع الوضوء يزول وينزل كغيره من الوسخ، مثل ما يكون في الإنسان مثلا وسخ مثلا في وجهه، فإذا مسح غسل وجهه وزال، في هذه الحالة يكون قد أدى الواجب، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة عند عامة أهل العلم. يا أيها الذين قمت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالواجب هو غسل الوجه. فإذا كان هذا الساح يسيل مع الماء والماء يصيب مكانه لا بأس، أما إذا كان يعني لازق بالمكان بحيث أنه لو زال لا ظهر أثره وأنه لم يصب في الماء، في هذه الحالة عليها أن تزيل، مثل الوسخ الذي يكون في الوجه أو في اليد نحو ذلك. وإذا كان يعني أشكل الأمر عليها تقول أنه من الكحل السائل وغسلت وجهها، فالأصل هو زواله لأنه شيء يسير ومع وضع الماء فإنه يزول ويغسل موضعه هنا.
نعم أحسن عليكم. معنا أيمن من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير كل عام وأنت بخير، تخبر الله منا منك.
آمين، تقبل الله منا منك، بارك الله فيك.
تفضل.
وجزاك الله كل خير وإشهد الله عز وجل يحبك في الله يا خان ياسر.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله، بارك الله فيك.
ولنا فضل الشيخ، حياك الله فضل الشيخ، وأنت بخير، تقبل الله منا منك، بارك الله فيك.
أحبك وجزاك الله خير، وجزاك الله خير، تقبل الله منا ومنك.
جزاك الله كل خير. بالله عليك السؤال الأول يا خان ياسر، جزاك الله خير.
تفضل.
بالله لدينا شخص، لدي شخص صديق، عنده صديق آخر.
نعم.
والله كان ينصح هذا الصديق الآخر بأنه كان يغره بفتاة يا أخانا ياسر، يقولها بكلام غير لائق، إنه كان يفعل بفتاة، إنه كان يغر بها بكلام غير لائق. وهذا الشخص الصديق بلغ أهل هذه الفتاة وزعل منه صديقه الآخر، إنه كان صديقي هذا ينصح لصديقه، قال يا أخي لا تفعل في هذه البنت فتاة، إنها بنت شريفة، وبلغ أهلي على عليه شيء صديقي هذا، بارك الله فيه، جزاك الله خير.
طيب
واضح سؤالي يا خالة ياسر.
يعني أنت تقول هناك صديق كان ينصح صديق. نعم. آخر.
نعم.
ينصح بماذا؟ يقول له يعني كان الصديق الآخر مثلا يغرر بفتاة،
ويقول لها بكلام في الهاتف غير لائق يا خالة ياسر.
أي يعني
هذا الشخص صديق ذهب. نعم. إلى أهلها وبلغ عنها.
نعم نعم نعم, نعم.
واضح سؤالي يا خالة ياسر.
واضح 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 واضح.
حتى لا تدخل البنت في متاهات غير أخلاقية يا خالة ياسر.
واضح واضح السؤال.
جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك خيرين. معنا من العراق الأخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخت شيماء، تفضلي.
ممكن سؤال؟
تفضلي.
هل يجوز أن الإنسان يحمل حرز معه؟
أن يحمل ماذا؟
حرز، يعني آيات مثل الحجاب يكون.
إيه. يعني تعويذة مثلا، تمائم. تمائم
وتعويذات.
حروز يعني وتمائم.
إيه. يكون مثل الآيات القرآنية.
إيه إيه إيه. يعني. طيب واضح.
نعم نعم.
واضح. سؤال آخر قيمة؟
لا شكرا.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا لك. طيب شيخنا الأخ مسعود من ليبيا يقول أن أخاه يقوم ببيع الأغنام ويريد معرفة الزكاة.
الأغنام تختلف، إن كان يبيع فيها ويشتري.
نعم.
فهذه فيها زكاة تجارة ولا يشترط فيها السوم.
نعم.
إذا كان لأن الذي يتخذ الأغنام
نعم.
يعني تارة يتخذها، يعني ثلاثة أحوال، تارة يتخذها للدر والنسل.
نعم.
الدر والنسل، وربما باع منها أحيانا لبيته ولحاجته، وربما يعني ذبح منها للضيف وهو مبقيها، فهذا لا زكاة فيها. وهذه مثل سيارة الإنسان التي يستعملها، ومثل بيت الذي يسكنه، لأنه يستعين بها على النفقة فليست للتجارة. الحالة الثانية أن يتخذها للتجارة، يبيع فيها ويشتري ويقلبها، فهذه يقومها عند آخر الحول بما تساوي، ويخرج الزكاة منها مقدار ربع العشر. الحالة الثالث إن كانت سائمة، وهي الإبل التي ترعى في البرية، وهذه إذا كانت ترعى غالب الحول، أكثر الحول عند جمهور العلماء، فهذه فيها الزكاة. والزكاة الغنم تبدأ إذا تمت 40، إذا تمت 40 ففيها شاة، إذا تمت 40 ففيها شاة، إلى 120، فإذا كانت واحدة ففيها شاتان. إلى 100، فإذا كانت واحدة ففيها ثلاث شياة، إلى 400، ثم في كل 100 شات، في 400 شات، يعني الوقص من 201 إلى 399، ففي هذه الحالة فيها ثلاث شياة، إلى 400، في 400 في 4 شياة، وهكذا 500 5 شياة. هذه إذا كانت سائمة غالب الحول. أما إذا كان يعلفها تارة ويسومها تارة، وكان الأغلب هو العلف، في هذه الحالة لا زكاة فيها لا زكاة، لأن الزكاة مواساة. نعم
نعم أحسن عليكم. أيضا يسأل عن التكبير المطلق.
التكبير المطلق عند جمهور العلماء في حق الآفاقيين يعني غير الحجاج من مكة وكذلك سائر الأمصار من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الصلوات، والتكبير المقيد في حق الحجاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
المطلق عفوا يا شيخنا،
هذا المقيد. المطلق ونبه إلى مسألة المطلق.
أي.
المطلق يبدأ من مغيب الشمس ليلة واحد للحجة.
أي.
إلى مغيب الشمس يوم 13،
هذا المطلق.
هذا المطلق.
أي.
ثم المطلق هذا لا ينتهي بابتداء المقيد كما يظن بعض الناس،
يكون مستمرا
مستمر إلى
نعم.
مغيب الشمس
نعم.
لأن الله عز وجل ويذكر الله في أيام معلومات، قال واذكر الله في أيام معدودات
نعم.
والأيام معلومات الأيام العشر والمعدودات أيام التشريق
نعم.
وكان وكما جاء عن أبي هريرة وعمر رضي الله عنهم وابن عمر رضي الله عنه كذلك مسألة التكبير في ميناء، وكانت ميناء ترتج تكبيرا رواه البخاري رحمه الله، وكذلك أيضا جاءت أثار أخرى في هذا الباب كله في التكبير المطلق. التكبير المطلق لا ينقطع إلى مغيب الشمس
نعم.
وبعض الناس ينقطع عن التكبير بمجرد حصول دخول وقت التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إذا كان غير حاج، أو إذا كان حاج من فجر من ظهر يوم النحر
نعم.
وإن كان بعض الناس مثلا لا يحصل تحلل إلا بعد ذلك، ربما لا يتحلل لا يرمي الجمرة ولا يفعل شيء مما يحصل بالتحلل كطواف الإفاضة، لكن العبرة بالواقع وسنة عليه الصلاة والسلام، لأن السنة التي فعل عليه الصلاة والسلام أنه تحلل ذاك اليوم وحصل تحلله قبل الظهر، فهذا هو الواقع حتى ولو كان محرما، يعني معنى لم يحصل له تحلل لا أكبر ولا أصغر، فإن التكبير المقيد يبدأ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
هذا للحاج.
هذا للحاج.
نعم.
ثم التكبير المقيد هذا فيه خلاف.
نعم.
أما التكبير المطلق هذا لا خلاف فيه.
نعم.
والتكبير المقيد جاء لأحمد رحمه الله أنه لا خلاف فيه، وذكر أن قول عامة الصحابة كما ذكر في المغني والشرح، ولم يأتي فيه دليل في الحديث الصحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا طريق إلا من حديث رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف، ولكن الإمام أحمد وجماعة أثبتوه عن الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا ثبت عن جمع من الصحابة، وقال عمدة في ذلك على عما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في التكبير المقيد بعد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق، ومن ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم التشريق، بمعنى أنهم يتفقون في النهاية ويختلفون في البداية، فالحاج من الظهر يوم النحر وغير الحاج من فجر
يوم
عرفة. وبالجملة الإنسان حينما يسلم من الصلاة فمشروع في حق الاستغفار والذكر وجهر صوته، فإذا اكتفى مثلا بالذكر بعد الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد وقول لا إله إلا شريك ولا كل شيء قدير والأذكار المشروعة ورفع صوته به بهذا الذكر، فلعله يحصل مقصود الذكر المشروع، لأن الذكر والتكبير والمشروع في هذه الأيام بالتسبيح والتحميد والتكبير كله مشروع. هذا الذكر المشروع في أيام التشريق سواء كان مطلق أو مقيد هو نفس الذكر المشروع عقب الصلوات المفروضات، فالإنسان حينما يقول هذا الذكر يجهر به فإنه في الحقيقة يحصل مقصود. غاية الأمر أنه يعني يجد استغفار، هل يقال أنه يبادر إلى الذكر مباشرة ويجعل الاستغفار بعد ذلك، أو أنه في هذه الحالة يكون الذكر مكان الاستغفار، الله أعلم. بالجملة هي مسألة يعني هو قال أخونا نريد يعني في هذه المسألة ليس فيها يعني قولا يعني جازما، لكن هذه مسألة اجتهادية، فإذا عمل الإنسان بها بمثل هذا القول وقول عامة أهل العلم عامة الصحابة وقول جماهير أهل العلم فلا ينكر على غيره، لكن الشأن الأعظم هو في التكبير المطلق ويستمر عليه، والتكبير مقيد في مثل هذا الوقت ما تقدم.
نعم الحمد لله. أحصل عليكم شيخنا. أيضا يسأل يقول أن هناك شخص يعني ذبح اثنين من الغنم لعقيقة ابنه، ولكن يعني
فرق بينهما.
لا عفوا، أنه يعني يريد ذبح اثنين، يعني يريد يذبح واحد ويؤجل الآخر حتى لا يكثر اللحم.
نعم.
فما حكم هذا الفعل؟
هو الأصل في الحقيقة السنة أن يبادر بها.
نعم.
والنبي عليه قال تذبح عنه يوم السابع، هذا هو السنة، السنة تذبح يوم السابع، ثم إذا فات السابع مثلا هل يكون السابع الثاني مثلا، وهذا السابع يسمى فيه ويحلق رأسه إذا تيسر ذلك ويسمى كما في حديث عبد الله بن عمرو. هذه سنن. وهذا البخاري رحمه الله أشار إلى أنه لمن يعق عنه، لمن يعق عنه مسألة التسمية. وقال ما بوب رحمه الله أن التسمية يعني قال ما معناه باب التسمية غداة ولد أو يوم ولد لمن لم يعق عنه. فالبخاري تفقه رحمه الله قال إن من لم يعق لأنه لم يجد العقيقة ولم يتيسر له ثمنه فإنه يسمي مباشرة، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في نفس الليلة ولد فيها. وهذا يعني من الفقه اللطيف للبخاري رحمه الله من لم يعق، لكن إذا كان يعق فإنه يجعله في هذا اليوم. والسنة أن يبادر بذبيحة في هذين اليومين، وهذه القربة مشروعة والمبادرة بها. ويمكن الإنسان حتى مع كثرة اللحم خاصة في مثل هذه الأيام أن يحفظه، يعني لو كان يقول والله الآن اللحم كثير والفقراء يعني استوهوا حاجتهم، فإنه يبادر الذبح ويحفظه في برادات وثلاجات حتى يجد الحاجة له ولقرابته ولمن حوله من الفقراء والمحتاجين. لكن لو علم وغلب على ظنه أنه لا يحصل المقصود منه، معنى أن هذا اللحم يتلف ولا يحتاج إليه لكثرة اللحم، هذا قد يتخيل والله أعلم يعني أنه يؤخر، وهذا موضع نظر. الأقرب والله أعلم أنه بادر إلى ذبحه، وفي الغالب أن الإنسان يجد المحتاجين لأنه حينما يبحث سوف يجد المحتاجين ولو مع كثرة اللحم. ومن أحيى السنة فإنه يعان ويسدد ويوفق إليها.
نعم عليكم. نستأذنكم في اتصال الأخت نور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت نور.
أي سؤال ممكن؟
تفضلي.
الشيخ حلفت حلفني ما فعل حال أي شيء.
أنك ماذا لم تفعلي ماذا؟
حلفت إني ما أفعل لي حاجة وفعلت.
نعم طيب. سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
طيب شيخنا أبو عبد الرحمن من الجزائر كان يسأل يقول ما هو القول الفصل في حكم الانتخابات؟
ما عندي قول فصل في هذا. القول الفصل هذا لا يمكن، ولا يمكن الإنسان يقول ما هو القول الفصل خاصة في مثل هذه المسائل واللوازم. هذه ما يمكن يدعي إنسان عنده قول فصل في مثل هذه الأمور، لأن هذه مسائل من النوازل ومن الوقائع. وإن كان بعض الناس مثلا يجزم بتحريمها الآن، وبعض الناس يجزم بحلها بلا تردد، وبعض الناس يتوقف فيها، ومنهم من يفصل.
إذن خلافية
وخلافية بين أهل العلم في هذا الزمان، والحمد لله ما دام المسألة خلافية بين أهل العلم فإذا استفتى أهل الزمان وأهل الحادثة وناسا من أهل العلم من يثقون بدينهم في مثل هذه الوقائع وأفتوهم بما يقتضيه الدليل الشرعي الذي يظهر لهم ويتبين لهم من خلال النظر والأدلة ومن الخلال من خلال الواقع والحادث، لأنها تختلف من بلد إلى بلد. وهذه الوقائع وخاصة مثلا الانتخابات هي من هذا الجنس. وأنا أقول لا ينبغي الإنسان مثلا فيما يظهر لي أن يبادر إلى إنكار أمره ولم يتصوره حينما يسأل مثلا عن واقع وحادثة ليست واقعة عنده مثلا، ليست واقع عنده وليست في بلده، فيأتي مثل الإنسان ويقول هذا لا يجوز وهذا حرام، مع أن هناك ناس من أهل العلم والفضل الذين يطلعون على واقع هذه المسألة ويعرفون نتائجها وثمراتها ويعرفون ما يترتب عليها، فرأوا أن المصلحة في الدخول فيها لما يترتب عليها من المصالح العظيمة. وهذا هو الواقع، لأن المقصود هو تحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين. والفقيه كل الفقيه والعالم البصير هو الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين. ليس ما تمييز الخير من الشر، تمييز الخير من الشر كله يعرف، حتى البهائم تميز بين الخير والشر وتميز بين المصلحة والمفسدة، ما يصلحها ويفسدها فتقصد ما يصلحها. لكن الشان في من يميز بين هذا الخير وهذا الخير، أيهما أنفع وأيهما أسد، وهذا الشر وهذا الشر أيهما أبلغ في باب مفسدة، فيختار هذا سواء لنفسه أو لغيره من يسأله. وهكذا هذه الوقائع وهذه المسائل حينما تحصل لكثير لأناس فيستفتون أهل العلم، وإذا وجدنا مثلا من يسأل عنها ممن ابتلي بها، هذا يدل على نفس خيرة ونفس تريد تتحرى الخير وتسأل عما يجوز لها فتعمله وما لا يجوز فتجتنب هذا الشيء. وعلى هذا ينظر إنسان في يقتضي الدليل بحسب الواقعة وينظر. والمقصود هو أن يولى على الناس من يكون خيرا لهم في مصالح دينهم ودنياهم. فإذا كانت هذه الانتخابات التي تحصل يترتب عليها مصالح للناس. فمثلا لو أننا قلنا للناس وأفتيناهم بأن يعزفوا عن هذه الانتخابات ولا ينتخبوا مثلا من تقدم من أناس نعرفهم بالأمانة والدين ويترتب على يعني اختيارهم مصالح عظيمة ومصالح شرعية لأهل الإسلام في تحصيل الخير والتمكين لأهل الخير وفتح أبوابه ودفع الشر مهما أمكن، فهذا في الحقيقة قد يكون نوعا ربما قد يكون نوعا من الصد عن أبواب الخير، ربما يكون من الصد عن أبواب الخير. وهذا يعني واقع في بعض المسائل لكثير من أهل العلم، يعني ذكر بعض المسائل الفقهية، ذكر بعض المسائل الفقهية ولكن قد لا يحضرني الآن شيء منها، وقال ما معناه أنه ربما يكون عدم الإقدام على الفتوى في مثل هذا نوع من الصد عن أبواب الخير. وذكرت الآن مسألة ذكرها أبو عبيد رحمه الله القاسم السلام لعل في كتاب الأموال حينما تعرض إلى مسألة إعطاء الفقير من المال أو شراء المنزل للفقير، شراء المنزل للفقير. يقول رحمه الله ما معناه حينما نسئل عن هذه المسألة أو حينما بحث رحمه الله وقال ما كلاما معناه، مع أن العلم مختلفون في هذا كثير من يمنع من هذا، الجمهور يمنعون من هذا، وقال كلاما لعل من يمنع أن أخذ الفقير من الزكاة أو دفع الزكاة للفقير لأجل شراء بيت قد يكون نوعا من الصد عن سبيل الله. هذه في مسألة يعني مسألة جزئية ومسألة وقع قول كثير من العلم على خلافه، مع أنها تحصيل لمصلحة جزئية، وقال نوعا من إن هذا نوع من الصد عن سبيل الله، لأننا كون ندفع المسغبة ونأوي هذا الإنسان الفقير في هذا المنزل وهو يؤوى هو وأهله ويدفع عنه حر البرد شر البرد وكذلك شدة البرد وشدة الحر ويكسو ويحيط به فيحصل هذه المصلحة العظيمة، فيأتي من يفتي بذلك مع ضرورته يقول ما يقول رحمه الله. فكيف إذا كان هذا دفعا لشر عظيم عن عموم أهل الإسلام في بلاد مثلا جنى فيها المفسدون والمعتدون فدمروا اقتصاد البلاد والعباد ودفعوا بأهل الشر ودفعوا يعني أهل الخير ومنعوهم ومكنوا لأهل الشر والفساد، فيأتينا ناس لا يمكن وبمقتضى واقع الناس وقوانين الناس لا يمكن أن يمكنوا إلا عن هذا الطريق، يعني لا يمكن، وهذا أمر ألجئ الناس إليه وليس اختيارا لهم. يعني هذا في الحقيقة مثل ما نسكت عن المنكر أحيانا وهو منكر نلجأ إليه، وإن كان الأصل وجوب إنكار منكر لكن نسكت، وإن كان الواجب وإنكاره لكن سكوتنا لأجل أن الواقع يلزمنا بذلك وهو ضرورة شرعية اقتضتها الأدلة ودلت عليها. وهذه قاعدة عظيمة واسعة، يعني لا يمكن بسطها، وأرى الوقت يضيق كما تشير عن ذلك، لكن لعله فصل في وقت آخر إن شاء الله والله أعلم.
أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أم غالب السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ أصبر؟
تفضلي.
أنا حجيت. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حجينا عام يا شيخ وما تبديل الرمي في العقب
أي شيء؟
بدلنا الحرام، تبديل الإحرام.
إيه.
من يوم عرفة بدلنا الإحرام، تبديل الملابس.
نعم نعم نعم. تستنى الحكم تبديل ملابس الإحرام.
إيه تبديل ملابس.
طيب.
طبعا إحنا من البيت وبعد مشينا لمكة.
طيب.
يوم جينا مكة يوم عرفة وبدلنا الملابس قبل لا نروح لعرفة.
طيب. سؤال آخر. واضح السؤال أختي أم غالب. طيب شكرا لك. طيب شيخنا بارك الله فيك. يعني بقية قرابة 10 دقائق.
نعم.
الأخت السهيل تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تبطل الوضوء؟
الريح الرياح.
الإفرازات. هي سألت عن الأخت السهيل. ما حكمها هذه الإفرازات؟ جزاكم الله.
هذه الإفرازات في الحقيقة يعني فيها خلاف من جهة يعني نقضها ومن جهة أيضا نجاستها. الأصل من جهة النجاسة أن لا نقول إن هذا نجس إلا بدليل يدل عليه، بدليل يدل عليه من كتاب أو سنة، لأن الأصل هو طهارة الأعيان. وظاهر كلام أهل العلم الذي لم يفصلوا ويقولون إن الخارج فإن إن ظاهر كلامه وعم كلامه أنهم لم يفصلوا ولم يقولوا ولم يذكروا شيئا من هذا، فأنه ينقض. ومن أهل العلم من قال إنها ليست بناقضة، وقالوا إن هذه الإفرازات ليست تخرج من السبيلين، إنما يعني تخرج من مجرى الحيض والنفاس ومجرى الرحم الذي يصل الرحم. والأصل في النواقض أنها يعني معدودة وليست محدودة، معدودة ومعروفة وليس عندنا حد لها، إنما هي هذه الأشياء الخاصة، وما لم يكن داخلا فيها بالعد فإنه خارج منها. وورد مثلا في الحيض والنفاس، وهذه مسألة حقيقة مما تشكل وقع فيها أيضا خلاف وإشكال. فأنا أقول إن كانت هذه الإفرازات مستمرة متواصلة فهذه ليست ناقضة، يعني على قول الجمهور إما ناقضة في الوقت، وعلى قول مالك رحمه الله ليست ناقضة مطلقا، وإن كانت ليست مستمرة إنما تحصل يسيرا ولا ضرر ولا مشقة في الوضوء منها وتعلم ذلك، في هذه الحالة كونها تتوضأ احتياطا هذا لا بأس. أما القول بالإلزام بهذا موضع نظر، وأنا سبق رجعت المسألة أكثر مرة، هو لم يتبين لي دليل واضح في هذه المسألة. وأظن قول ابن حجر رحمه الله جماعة أنها لا تنقض حسب ما أحفظ، ولكن لا أجزم بالعنف، لا تنقض، وذلك كما تقدم من الأصل في الناقض أن أصل عدم النقض إلا بدليل. أما من جهة النجاسة فلا نجاسة لعين من عين إلا بدليل يرد بنجاسته.
نعم أحسن عليكم. الأخ أيمن من ليبيا يقول أن هناك شخص كان يتكلم مع فتاة لا تحله، وأراد شخص آخر أن يعني أن يبلغ أهل الفتاة، يعني هل هذا الفعل ما حكم هذا الفعل؟ أو يقولنا إن هذا يعني الشخصان هؤلاء أو هذان الشخصان هم أصدقاء، وأن يعني أن رأى صديقه يكلم فتاة، فهل له أن يبلغ؟
أولا نصيحة لأخينا هذا الذي يتكلم مع الفتاة، ونصيحة لأختنا الفتاة، أن هذا لا يجوز أن يتكلم الإنسان، لأن هذا الكلام معلوم أنه في الغالب يكون بكلام كما ذكر هو في شيء من يعني الكلام الذي لا يليق ولا يجوز، ومثل هذا يؤدي إلى منكرات وإلى مصائب وبلايا، فلا يجوز للإنسان. بل المرأة نويت عن خضوع ولا تخضع عن أبي القول، فيطمع الذي في قلبه، مجرد الخضوع ولين القول الذي لا يكون عن قصد لذلك، فكيف إذا كان منه ومنها قصد لمثل هذا الكلام، وربما يهبط الكلام إلى بعض العبارات التي لا تليق، ومثل هذا لا يجوز. وأقول يجب عليك أن تناصح هذا وأنه يحرم عليه ذلك، وكذلك هذه يجب عليها الإقلاع عن ذلك. أما من جهة إخبار أهلها فهذا هو الواجب أن تناصح، يجب يعني هو إذا تمكن يناصحها وأن يحذرها، وأنه إن لم يعني تقلع عن مثل هذا فإنه سيكلم أهلها. فإن علم وغلب ظنه لا يترتب على ذلك مفسدة حينما يكلم أهلها، لأن بعض الناس قد يحصل عنده من الحمية والغيرة ما يتجاوز به الحدود ويتعدى، ربما يعتدي اعتداء، هذا نعلم وقائع واقعة، بعض الناس يحصل يحتمل غيرة على أمور منكرة والعياذ بالله. وسمعنا مصائب وبلايا من بعض محارم النساء وقربات النساء من الرجال، أمور لا يجوز. فإن علم أن الأمر لا يترتب عليه مفسدة، كون يعلم هذه العائلة وأنهم يمكن يعالجوا الأمر بحكمة، وهو لم يتيسر له أن يناصحها ولم يتيسر له يعني اتصال بها سواء كان عن طريق رسالة أو نحو ذلك، أو مناصحة هذه الإقلاع عنها، وآثر أن يتصل بأهلها مع أمن المفسدة والشرف، هذا لا بأس، بل هو واجب. وإن غلب على ظنها أنه ربما يترتب الاعتداء وضرر، فعليه يتأنى في الأمر ويشاور أهل العلم القريبين منه ممن حوله ويعالج، ولا يترك الأمر، يتابع الأمر حتى يقطع علاقة هذا الشاب يعني حتى ليفسدها، لأن سوف يتطور أمر، الأمر لا ينتهي عند هذا. الإنسان معنى كلمة ثم نظرة ثم كذا ثم أمور يعني تؤدي إلى الفساد والشر العريض، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أصلي عليكم. تبقى 5 دقائق وثلاث أسئلة.
نعم.
الأخت شيماء من العراق تسأل عن التي تلك التمائم التي تحتوي على آيات وتعاويذ ما يسمونها الحرز.
نعم.
فما حكمها؟
النبي عليه السلام قال في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتمائم والحروز لا تجوز. إن كانت هذه التمائم يعني نوع من الجلد، نوع من التعاوي، من الأشياء التي هي من غير ذلك، هذه لا من البدع ونوع من الشرك والتعلق بالله عز وجل، وهذا لا يجوز. وإذا جعلت سببا كانت بدعة، وربما تؤدي إلى أن يتعلق بها الإنسان وأن يعتقد فيها ويكون شركا أكبر. وكذلك إذا كانت نوعا آخر ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا قد تعلق على ذراع شيئا فقال من قال انزعها قال من من وأين قال انزعها فإذا لا تزيدك إلا وهنا ثم تلقى تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وأنها لا تزيده إلا وهنا وهذا واقع في الحقيقة لكن الشيطان يسول له مثل هذا الشيء أما إذا كانت التعليقات من الآيات ونحو ذلك فهذه جمهور علماء على النهي عنها وأنها لا تجوز ولما في ذلك من المحس أولا في الحقيقة الذي يعلقها لا يتعلق بالله عز وجل إنما مجرد وضعها وتعلق بغير الله عز وجل الأمر الثاني أنه يفضي ذلك إلى أن يدخل بها إلى أماكن الخلا وأيضا الحمامات ومواضع النجاسات وهذا أيضا فيه امتهان لها الأمر الثالث أيضا أنها تفضي إلى ما هو أشد تفضي إلى ما هو أشد من ذلك وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يعوذ أولاده ومن لم يكن يحسن منهم فإنه يضع هذه يضع التعويذة في صك ثم يعلق عليه لكن المنقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذا وإن كان القول الراجح خلاف ما خلاف قوله رضي الله عنه الشهادة لكنه ليس كفعل كثير من الناس اليوم إنما كان يفعلها خصوصا ويتأول رضي الله عنه في من لا يحسن القراءة ومن لا يحسن أن يقولها فكان يفعلها فأقول إن هذا يجب سده والواجب على الإنسان والذي ثبت السنة هو أن يقولها الإنسان وأن يتعوذ بها ويتلفظ بها ويتعلق بالله عز وجل نعم
أحسن عليكم أخرجنا تبقى سؤالي طيب الأخت نور تقول أنها حلفت أن تفعل أمر معين أنها لا تفعل هذا الأمر وفعلت فماذا تصنع
إذا كان هذا الأمر أمر مشروع أو لا بأس به نعم. فلا بأس أن تفعله وتكفر كفارة يمين
نعم وكفارة يمين شيخنا
إطعام 10 مساكين أو كسوتهم تخير نعم أو عتق رقبة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم
أحسن أحسن عليكم نختم سالم غالب تقول ما حكم تبديل ملابس الإحرام
لا بأس بذلك ما دام مجرد تبديل ولا اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بعد إحرام عليه الصلاة فلا بأس بذلك ولا يأثر الإحرام
نعم أحسن عليكم بقي سؤال الأخ صهيب إسماعيل إن شاء الله سنبدأ بسؤالك الحلقة القادمة مشيئة الله يوم الثلاثاء القادم شكرا الله لكم شيخ عبد المحسن عبد الغزام بارك الله فيكم في علمكم أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة يمكنكم أن تشاهدوا هذه الحلقة كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك وعلى حساب البرنامج أيضا في تويتر إلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله بعد عشاء يوم الثلاثاء القادم نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون